بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما سمعتم هو كتاب الكبائر، والمقصود بالكبائر هي المعاصي التي يرتكبها المسلم. والكبائر منها ما يخرج من الملة، وهو الشرك بالله عز وجل، دعاء غير الله عز وجل، ومنها ما يكون تحت مشيئة الله من المعاصي التي يرتكبها المسلم كالسرقة وكشرب الخمر، والأمور التي يرتكبها المسلم هي كلها دون الشرك بالله عز وجل، وهذه تحت مشيئة الله عز وجل لأنها وردت فيها حدود في كتاب الله، فكل ذنب ورد فيه حد في كتاب الله هذا لا يخرج من الملة. لكن الشرك والكفر بالله عز وجل، الدعاء غير الله عز وجل، هذه الله عز وجل بين في كتابه أنه لا يغفرها، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الكتاب هو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسنسمع كما سبق أيضا ما سمعنا منه، أورد آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذه المعاني. والحرم الشريف سواء مكة أو المدينة هي منبع العلم، هي مهبط الوحي، فالله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. ما قال من الظلام، من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، شرك بالله عز وجل، كفر به، دعاء غيره، الظلم للناس الآخرين. فالله عز وجل أنقذ هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه. ولو أن الأمة تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها لكانت مثل ما كانت في السابق حينما كان المسلمون تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم. ونرجو الله عز وجل أن يعيدهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. ودائما نحث الشباب الذين عندهم العاطفة جزاهم الله خير وعندهم المحبة للإسلام أن يبحثوا أولا عن العلم، لأن الإنسان إذا تعلم بعد ذلك يجب عليه أن يعلم، أما قبل أن يتعلم فهذا لا يصلح. والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالإنسان عليه أولا أن يتعلم ثم بعد ذلك يعلم. وليس عيبا أنه إذا سئل الإنسان وليس عنده علم أن يقول الله أعلم، بل هذا هو المطلوب من المسلم، لأن كونك تقول على الله بلا علم هذه كبيرة من الكبائر، وحرام على المسلم أن يقول على الله ما لا يعلم، لأنك تقول بالتشريع. هذا الكلام لما تقول عن الله بشيء لم يقله أو لم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم وتصدر حكما، فهذا الحكم عاقبته عليك أنت، تضل الناس ولكن عاقبته عليك أنت. فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة من دينه حتى يعلم الناس ما يحتاجون إليه من الحق. سبق عندنا الباب الذي كان يقرأ فيه باب كبائر القلب، بقي في آخر الباب هذا أسطر نبي نسمع الشرح التعليق عليها، ثم ننتقل للباب الثاني المباشر بعد ذلك، وهو باب ذكر الكبر. تفضل أقرأنا الكلمات هذه.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
تقدم قليلا في قضية الزير وكذلك القلب في الجسم، ولهذا كان يكثر الرسول عليه الصلاة والسلام من دعاء بقوله يا مقلب القلوب.
قال الشارح حفظه الله تعالى: فإذا صلحت أعمال الجوارح فهذا دليل على صلاح القلب، وإذا فسدت أعمال الجوارح فهذا دليل على فساد القلب، لأن القلب ملك الجوارح، وإذا صلح الملك صلحت الرعية، والعكس صحيح، وكذلك القلب في الجسم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
هذا كما تعرفون في حديث ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قوله إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام في مكة لإصلاح القلوب، يطلب من الناس أن يتركوا عبادة الأوثان دعاء غير الله ويعلمهم التوحيد، فالقلوب إذا صلحت عند ذلك الجوارح تتبعها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من دعائه الذي تسمعون في هذا الحديث أنه كان يدعو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولهذا لما سئل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن قلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا يطلب من الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه إلى أن يموت، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالقلب هو الأصل، وهو مصدر الخير والشر، ومصدر الصلاح للجسم والفساد. قال حفظه الله تعالى: ربما تسأل بعض المغالطين أو المغرورين فتقول له: لماذا تحلق لحيتك؟ لماذا لا تصلي؟ ونحو هذه الأسئلة المتعلقة بالفرائض الشرعية والسنن الشريفة، فيقول: الإيمان في القلب. وربما يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. نعم، الإيمان في القلب، ولكن إذا كان في القلب إيمان صلح العمل وصلحت الجوارح، وحلق اللحية وترك الصلاة ونحو ذلك من الذنوب، وإنما هو فساد يدل على أن القلب فاسد. وفي المقابل فإنه إذا صدر عن الجوارح وعن الجسم أعمال طيبة فهذا دليل على أن القلب صالح. وهذا من بعض المعاني التي يحملها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله.
هو يتكلم عن المضغة في القلب: إذا صلحت صلح الجسد كله. هو يريد أن يبين، يقول أن الإنسان في هذه الدنيا قد يكون ظاهره صالح، وإن شاء الله هذا الظاهر دل وانعكس على ما في القلب، فإذا كان قلبه صالحا كانت ظواهره وجوارحه كلها تعمل الأعمال الصالحات. إذا كان بالعكس، القلب فيه شيء يخالف ذلك، فيظهر ذلك على جوارحه. فهو يمثل بهذه الأمثلة، تقول الإنسان: لماذا تترك الصلاة؟ والصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، من تركها فقد كفر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك الشعائر الظاهرة على المسلم، إذا قيل له: لماذا تحلق لحيتك؟ قال: الإيمان في القلب. نقول: صحيح الإيمان في القلب، لكن هذا الإيمان في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح. فإذا كان هناك إيمان في القلب لماذا ما تصلي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن القلب إذا صلح تصلح العواضد، جميع الأجساد، يعني لا يمد يده إلا إلى الحلال، ولا يتكلم بلسانه إلا في الحلال، ولا يغتاب الناس، ولا يتكلم في أعراضهم، ولا يكذب، ولا يسرق، لأنه يعلم أن هذه الأشياء كلها يحاسب عليها. فينبغي للمسلم أن يكون صالحا في باطنه وفي ظاهره. وهو الآن يريد أن يبين على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، على أن القلب إذا كان صالحا انعكس ذلك على جوارحه وعلى أعماله في هذه الدنيا. تفضل.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الكبر، وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وقول الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقول الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين.
نعم. هذه الآيات التي سمعتم من كتاب الله عز وجل يعني تبين لنا على أن الكبر هو من الأمور الخطيرة على المسلمين وعلى المسلم، لأن الكبر هذا من آفات القلب ومن أعماله. فالكبر هو الترفع، يعني يترفع عن الحق، الترفع على الناس. والله تعالى يقول: إنه لا يحب المستكبرين. والكفار إنما كفروا ورفضوا اتباع الرسل من باب الكبر والترفع في أنفسهم. قال تعالى: يصف ترفعهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. لما جاءوا الأنبياء ودعوا الناس إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما أمرهم الله عز وجل به، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما في فرق بيننا وبينكم، فلماذا تقولوا مثل هذا القول؟ ما قالوا هذا إلا تكبرا وترفعا. وهكذا عادت الأمم جميعا مع أنبيائهم يتكبرون ويترفعون عليهم. والكبر هذا يعني بطر الحق ورد الحق، فلا يجوز للمسلم أن يكون متكبرا، بل يجب عليه أن يكون متواضعا لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه كما في الحديث. فينبغي المسلم أن يكون متواضعا لجميع زملائه، لجميع من يتحدث معهم، ولا يجعل نفسه أنه في درجة أعلى منهم، لأن هذا الكلام وهذا العمل الذي يعمله هو عمل دفعه إليه الشيطان، ولا ينبغي المسلم أن يكون كذلك. نسمع التعليقات على هذه الآيات الكريمة من القارئ، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الكبر من آفات القلب ومن أعماله، فالكبر هو الترفع عن قبول الحق والترفع على الناس. قال والله تعالى يقول: إنه لا يحب المستكبرين. والكفار إنما كفروا ورفضوا اتباع الرسل من باب الكبر والترفع في أنفسهم. قال الله تعالى يصف ترفعهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وقال: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وهكذا يترفعون عن الحق ويتكبرون على الرسل عليهم السلام، ويتكبرون على ربهم عز وجل. والكبر مرض خطير، وقل من يسلم منه، لكن الإنسان يقاومه بالتواضع والانكسار بين يدي الله عز وجل. وقول المصنف وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا من الاختيال وهو الكبر. وقوله فخورا، الفخور هو الذي يفخر بنفسه وبآبائه وحسبه ونسبه، يفتخر على الناس بذلك. فهذا الفعل ونحوه لا يحبه الله، لأن الله يبغض المختال الفخور، والاختيال والفخر من الكبر. وكذلك الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فهما من أمور الجاهلية، وقد أخبر عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت.
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا هذه الأمة إلى الخير، وبين لها طرق الخير، ونهاها عن الشر. والله أنزل كتابه الذي قال الله عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله، وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة لا يفترقان، السنة موضحة ومفسرة ومبينة لما في القرآن. فالمسلمون لو تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم لعاشوا العيشة السعيدة، العيشة الطيبة. الحديث هذا وهذه الآيات التي نسمعها تنهى عن الفخر. الفخر هو التكبر على الآخرين. ذكر هذه الأمثلة: يفخر الإنسان بنفسه أنه عنده كذا، عنده من المال كذا، شكله كذا، وضعه كذا، يعني يتكبر على الآخرين، يحتقر الآخرين، ويفتخر بنسبه بأنه من القبيلة الفلانية، من الجهة الفلانية. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر ونهى عن ذلك، وقال أن هذا من أمر الجاهلية. والله قال في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس كلهم أولاد آدم وأولاد حواء، كلهم جميعا. فينبغي المسلم أن يكون متواضعا. إبليس لما تكبر طرد من الجنة، آدم لما أخطأ استغفر ربه وتاب إليه ورجع إليه وأكرمه الله عز وجل. إذن الإنسان لما يقع في خطأ فعليه أن يرجع وعليه أن يتوب. هذه العبارة التي قالها: وكذلك الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فهما من أمور الجاهلية، وقد أخبر عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. وهذا الذي يوضح لنا أنه ما زال مثل هذا العمل عند كثير من الناس. الفخر بالأحساب، والواحد يفتخر بحسبه وبنسبه. ليس ممنوعا أن الإنسان يحفظ نسبه وحسبه، ليس ممنوعا هذا، لكن كونك تتكبر به على الآخرين هذا هو الممنوع. هذا هو الذي لا يجوز. فيقول هذه الأربع في أمتي لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، يعني يطعن في نسب فلان وفلان، هذا وضعه كذا وضعه كذا، هذا كله من عمل الجاهلية. ثم قال: والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم يعني هذا كان في أعمال الجاهلية، يظنون على أن النجم هو الذي يؤثر، وأنه إذا طلع النجم الفلاني يأتي كذا وكذا. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام يعني أصبح لما نزل مطر فقال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، أو بالعكس، مؤمن بالكوكب كافر بي. ثم بين قال: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فكان في الجاهلية يعتقدون على أن النجم الفلاني إذا طلع صار كذا وكذا وبالعكس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذه لا تؤثر، وإنما التأثير كله من الله عز وجل. ثم قال: والنياحة على الميت. النياحة على الميت هذه من أعمال الجاهلية، لكن ما المقصود بالنياحة؟ هل المقصود على أن الإنسان إذا مات له ولد أو والد أو قريب حزن ودمعت عينه على ذلك؟ هذا لا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود هو التسخط الذي يتسخط: لماذا مات ولدي، لماذا ماتت أمي، لماذا مات أبي. هذا الذي لا يجوز أن يقوله المسلم، لأن هذه آجال محدودة، ولا بد أن يأتي هذا الأجل وأن يموت الإنسان، فمن صبر ينال الأجر والثواب من الله عز وجل، ومن تسخط لا ينال أجرا بل يكون عليه وزرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال: والنياحة على الميت. فالنياحة كون يذكرون محاسن هذا الميت، أنه كان يعمل كذا وكان يعمل كذا وكان يعمل كذا، هذا الذي كان يذكرونها. أما كان الإنسان يعني يحدث منه ألم وأثر على ولده على قريبه فهذا لا شيء فيه. ولهذا لما دمعت عين الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي ابنه إبراهيم، قيل له يعني هكذا وأنت رسول الله؟ قال: إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. ولما أرسلت له بنته على أن عندها ولد محتضر، فرد عليها وقال: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل نفس ذائقة الموت، وما فيه إلا الصبر. فالإنسان إذا أصابه شيء من هذا النوع عليه أن يصبر ويحتسب إلى الله عز وجل، والله يثيبه على ذلك. وقول الله تعالى فيها الآية: فلبئس مثوى المتكبرين، يعني فلبئس مثوى النار منزل من تكبر على الله ولم يتبع رسله، لأن النار مقامهم وجزاؤهم، فجعل النار جزاء للمتكبرين. فلا يجوز للإنسان أن يتكبر، وإنما عليه أن يتواضع ويعلم أنه مخلوق وأنه محاسب على أعماله، فإن أصلح نفسه وأصلح أعماله نال الثواب والأجر، وإن تكبر فالخسارة عليه. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من هذا الخلق السيء، وهو التكبر على الآخرين، وما هو إلا اتباع لما عمله الكفار مع رسلهم الذين بعثهم الله عز وجل إليهم. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقول الله تعالى فلا بئس مثوى المتكبرين، يعني فلا بئس النار منزل من تكبر على الله ولم يتبع رسله، لأن النار مقامهم وجزاؤهم، فجعل النار جزاء للمتكبرين، وهذا فيه تحذير شديد من الكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
إذا سمعنا الآيات في كتاب الله في ذم الكبر، وأن أصحابه مصيرهم إلى النار، وهذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح ذلك، وفيه هذا الوعيد الشديد الذي ينبغي للمسلم أن يسمعه وأن يحذر منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن كونك تتكبر على الله، تتكبر على عباده، تتكبر على الخلق، تعمل هذه الأشياء التي يدعوك إليها الشيطان، يعني هذا يعني ذنب عظيم. هنا يقول: لو كان في قلبك مثقال ذرة من كبر، وهذا الكبر هو بطر الحق والتكبر على الناس وترك ما أمر الله عز وجل به تكبرا، هذا ذنبه عظيم. ففيه وعيد أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه هذا المثقال الصغير في قلبه من الكبر. لكن الرجل الذي كان موجودا سأل هذا السؤال، ونسمع سؤاله ونسمع كيف بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، إنسان يريد أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. نسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبين لنا الفرق بين التيمل وبين التكبر. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وهذه الصفة يجب أن نثبتها لله عز وجل كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله جميل. ونحن نقول كذلك أن الله جميل، لأن هذا الوصف له من الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس فيه تفصيل لمثل هذا، إنما تثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين لنا ما هو الكبر الذي يكون في قلب الإنسان ولا يدخل الجنة. قال: الكبر بطر الحق. الحق معناه ترد الحق الذي جاء عن الله عز وجل وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فتتكبر ولا تعمل به وترده. وغمط الناس عن التكبر على الناس، وأنك ترى الناس كلهم محتقرون وأنك أنت أفضل منهم جميعا، هذا هو الكبر. أما كونك تتجمل، فالله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني كون الإنسان يلبس الثوب الحسن والنعل الحسنة، هذه كلها من الأمور المطلوبة للمسلم، ولا سيما إذا جينا للمساجد نأخذ ثيابنا الجميلة، وإذا جينا للمجامع نأخذ ثيابنا الجميلة في أيام الأعياد في أيام المناسبات، هذا لا يسمى كبر، وإنما هذا تجمل، وهذا لا يضر المسلم ولا يقدح في عدالته ولا في دينه، وإنما الذي يقدح في دينه وعدالته كونه تكبر على الناس. الله جميل يحب الجمال. إذن ينبغي الإنسان أنه يحسن ثوبه، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. إذا أعطاك الله عز وجل مالا فيحب أن يرى أثر نعمته عليك، وهذا من أثر النعمة على الإنسان الذي أنعم الله عليه ورزقه هذا المال. ولا ينبغي الإنسان يكون يعني وسخ وكثير، لأن هذا ما يصلح، ما ينبغي. قد يكون الإنسان محتاج ويعمل مثل هذه الأعمال، وهذا ذم عليه، لأن العائل المستكبر عليه وعيد. العائل المستكبر يعني فقير وتعبان وفي حاجة، ولكنه يتكبر وما يرى الناس ناس وهكذا، وهذا سنسمع في الأحاديث الواردة في هذا الباب. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا فيه الوعيد الشديد على المستكبر، وأنه لا يدخل الجنة ما دام في قلبه مثقال حبة من كبر، حتى يمحصه الله عز وجل من هذا المرض. فلما سأله الرجل أن المرأة يحب أن يظهر بمظهر حسن سواء كان ذلك في ثوبه أو نعله، بين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يدخل في باب الكبر، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. فقوله جميل هذا فيه وصف لله جل وعلا بأنه جميل ويحب الجمال من خلقه، وأن عليهم أن يتجملوا ويتزينوا ليظهروا بمظهر حسن وليشكروا نعمة الله عليهم، خصوصا إذا جاءوا إلى المساجد والمجامع. ولهذا يندب للمسلم أن يتطيب ويدهن ويلبس من أحسن الثياب ليبدو في أحسن مظهر شكرا لله تعالى.
وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام من أجمل الناس ومن أحسن الناس، رائحة وطيبا. فهذا ليس من الكبر، كون الإنسان يعني يتجمل ليس من الكبر، الكبر هو كما سمعتم يعني غمط الناس ورد الحق، إذا كان ترد الحق ولا تقبله هذا هو الكبر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، فمعنى بطر الحق أي دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم، فلا يشترط في المتكبر أن يكون مظهره غير جميل، بل يشترط فيه ألا يبطر الحق ويغمط الناس. ولابد من الإشارة إلى أن التجمل لا يعد كبرا، فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ليس معناه أنه على الإنسان ألا يتجمل أو يطلب الرزق، لكن معناه أن يتجمل من غير كبر، يتجمل في ملبسه وجسمه وهيئته ومظهره، لأن الله جميل يحب الجمال، والكبر في القلب لا في الجسم، فقد يكون الإنسان رثا وسخا لكنه متكبر والعياذ بالله.
يعني ولو لم يكن متجمل ولم يكن يعني بهذه الحالة ولكنه متكبر، لأن الكبر في القلب، والقلب هو الذي فيه الفساد، لأن القلب ما صلح، لو صلح لصلحت الأعضاء جميعا. نعم.
وقد يكون نظيفا جميلا بهيا وهو متواضع لله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس جسما ومنظرا وأطيب الناس رائحة، فليس معنى هذا أن كل من كان جميلا اعتبر متكبرا، إنما هذا يرجع إلى القلب، وليس كل دميم يكون متواضعا لله، فقد يكون المرء عائلا ومع ذلك يكون مستكبرا، والعائل يعني الفقير، وهذا من أبغض الناس عند الله عز وجل. وكثير من الناس لا يقبلون الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قيل لهم قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتقبلون، بل يتبعون أهواءهم وشهواتهم أو من يقلدونه من رؤسائهم وزعمائهم وقادتهم، فهم يتعاملون مع الآيات والأحاديث من باب التبرك، أما العمل فلا يعملون إلا ما يخطط لهم رؤساؤهم وقادتهم، حتى إن بعض طلبة العلم عندما تقول له أنت مخطئ والدليل كذا لا يقبل، فهذا من الكبر، لأن الواجب على المسلم إذا تبين له الحق أن يبادر بالأخذ به، لأنه لو علم الحق ولم يأخذ به أصيب بالزيغ والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فالذين تبين لهم الحق ولم يقبلوا به يخشى أن يختم على قلوبهم فتصبح لا تقبل الحق عقوبة لهم.
على كل حال ينبغي للمسلم أن يكون متواضعا، وأنه إذا جاءه الدليل عن الله وعن رسوله في مسألة من المسائل ولا سيما طلاب العلم كما أشار إلى هذا، أن يقبلوا ما جاء عن الله وما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يجوز له أنه إذا ثبت عنده الحق عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتركه ويأخذ بآراء الآخرين المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا نعي على أهل التقليد الذين يأخذون بأقوال من يتبعونهم ويتركون الشيء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة جميعا أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك كل واحد منهم قال إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط وخذوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ويوم القيامة سيتبرؤون ممن يقلدونهم في الأشياء التي حدث منهم بعض الخطأ فيها، لأن ما كل إنسان معصوم، يعني الأئمة ما قالوا لهم اتبعونا في كل ما نقول، وإنما تتبعهم في الشيء الذي يوافق الدليل، فإذا كان عندك استطاعة وعرفت الدليل أنه مخالف لهذه القضية التي قالها هذا الإمام فأنت عليك أن ترجع للدليل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنك إذا تعصبت وتركت يوم القيامة هذا الإمام يتبرأ منك، الإمام الذي أنت تتبعه يتبرأ منك، كل إمام من الأئمة قال هذا القول، وقال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وسئل رضي الله عنه وأرضاه الإمام مالك عن عدد من المسائل فأجاب على القليل منها، فقيل له كيف وأنت الإمام مالك؟ قال قل لهم الإمام مالك ما عرف هذا. الإمام مالك يقول الله أعلم، يعني يسأل عن القضية وما ليس عنده فيها دليل يقول الله أعلم. يقول ليش تقول الله أعلم وأنت الإمام مالك؟ فينبغي لطلاب العلم على أنهم إذا سئلوا عن أشياء وليس عندهم دليل فيها، ليس عندهم علم فيها، يقول الله أعلم وهذا لا يضرهم. لكن كثير من الشباب جزاهم الله خير وهداهم الله لم يذهبوا إلى العلماء ويسمعوا منهم، وإنما تعلموا إما على الكتب وإما على الإنترنت وإما على ناس مثلهم، وحينما يسأل ما يريد أن يقول أنا ما أعلم، لأنه لو قال أنا ما أعلم كانهم يقولون هذا ما له قيمة وليس عنده علم، وهو لا يريد هذا. وهذا لا يجوز للمسلم أن يعمل ذلك. المسلم يجب عليه أن يتقي الله، لأنك إذا قلت في الحكم الشرعي كذا وكذا كأنك تقول قال الله أو قال رسوله. فينبغي المسلم أن يكون محترزا على دينه أولا وعلى نفسه أولا ثم على أن لا يضل الآخرين. فينبغي لنا أن نكون كذلك. والله عز وجل قد توعد من قال عليه بغير علم على أنه سيعذبه العذاب الذي يستحقه. فينبغي للمسلم أن يكون طالب علم حقيقي، وهو أنه يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى العلماء الذين أفنوا أعمارهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أحوال المسلمين الذين يعرفونها. لأن بعض الجماعة يقولون هؤلاء المساكين ما يعرفون يعني حوادث العصر، ما يعرفون الأمور الطارئة، وهذا كله افتراء على هؤلاء العلماء. فينبغي لهم أن يرجعوا إلى العلماء ويسألونهم، أما يسألوا الذين يفحطون على القنوات ويقول مثل هذا القول المخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جهلا منهم ظنا منهم أن عندهم علم. فينبغي لطالب العلم أن يتقي الله في نفسه أولا وفي الآخرين ثانيا. نعم.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواض قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين، وبطر الحق رده إذا أتاك، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم.
هذه كلها أمور منهي عنها، المسلم لا ينبغي أن يكون كذلك. ولهذا تسمعون هذه الأحاديث أوردها الإمام يعني في هذا الكتاب ليبين للناس على أنه متبع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو الذي يقال عنه أنه يكفر المسلمين. تسمعون هذا الكلام؟ لا يقول مثل هذا أبدا على الإطلاق، لكنه يأتي بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويحذر الناس من هذه الأخلاق السيئة من الكبر ومن العجب ومن التكبر على الآخرين، هذا الذي ينهى عنه. نعم.
حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان معنى الكبر أنه بطر الحق وغمط الناس، وهذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يقبل الحق مستكبر، وكذلك الذي يحتقر الناس مستكبر. وقد ساق المصنف رحمه الله بعد ذلك معنى كل من العتل والجواض. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من تواضع درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين.
نسمع لهذا الوعيد الشديد يعني من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية التكبر، يعني من تكبر كيف يكون مصيره، ومن تواضع لله عز وجل كيف يكون مصيره. فمن تواضع لله درجة رفعه، ومن تكبر على الله درجة وضعه. فنسمع التعليق على هذا، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وعليون اسم أشرف الجنان، وهي للمتواضعين المؤمنين الصادقين، كما أن سجين شر النيران في أسفل سافلين، وهي للكفار والمنافقين والمستكبرين، فبئس مثوى المستكبرين، لأنهم تكبروا فوضعهم الله وأذلهم، وأولئك تواضعوا فرفعهم الله وكرمهم في أعلى عليين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة، رواته ثقات.
يعني عليه العباءة، إنسان محتاج تعبان فقير ومع ذلك متكبر، فنسمع العباءة هذه ماذا يكون في الشرح عليها. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان لحال بعض الناس المستكبرين، ومن ذلك المرء تكون عليه العباءة من شدة الحاجة وضنك المعيشة وقلة الشيء، ومع ذلك لا تمنعه حالته هذه من التكبر، فهو فقير عليه عباءة مرقعة وهو متكبر. وفي المقابل قد يكون الرجل عليه ثياب جميلة وذو منظر حسن وهو عابد لله متواضع. وجاء في حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه.
الله المستعان. الحديث كما سمعتم هذا اللفظ الذي ورد فيه، وهو أن رجل صاحب عباءة فقير تعبان، ولكن وضعه التكبر وحالته التكبر، فمن شدة الحاجة يعمل ذلك. بمعنى أنه ليس الكبر في قضية الإنسان عنده ثوب جميل وعنده نعل جميلة وعنده كذا مظهر جميل، ليس كذلك، وإنما التكبر يكون في القلب، لأن القلب فيه الحسد هذا الذي وقع فيه، وفيه التكبر هذا الذي وقع فيه. هنا هذه العبارة: وجاء في حديث آخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمط زان، أشيمط معناه الشائب الكبير، لو كان شابا قد تقول مثلا الشهوة قد تغلب عليه، لكن هذا شايب، وهو طبيعته وعمله في الزنا. أشيمط زان، عائل مستكبر، عنده عائلة وهو في حاجة ولكنه متكبر ولا يريد يتواضع لله عز وجل، وإنما يتكبر على الآخرين. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا تحذير لأهل البيع والشراء، يعني كل أعماله باليمين. يأتي الإنسان يبي يشتري منه حاجة، أقسم يمين أن هذه الخصلة عليها كذا وأن الدفع عليها كذا، وهو كلام كذب. وهكذا في قضية البيع والشراء كله باليمين. فهذا الرجل لا ينظر الله عز وجل إليه، هذا وعيد شديد. فينبغي للمسلم أن يكون بيعه وشراءه ومعاملته مع الناس كلها بالطريقة الحسنة، بالطريقة الجميلة، بالأخلاق الفاضلة، والله عز وجل يرزقه، ما يرزقك بالحرام. الرزق بالحرام هو حرام، فينبغي للمسلم أن يتجنبه. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان لحال بعض الناس المستكبرين، ومن ذلك المرء تكون عليه العباءة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أشيمط زان، أي كبير السن الزاني، فلو كان شابا فربما يقال غلبت عليه الشهوة، لكن هذا كبير في السن، وهذا دليل على حبه للزنا. وإنما قال صلى الله عليه وسلم بحقه: أشيمط زان، تحقيرا وتصغيرا له.
ليس للشاب معنى أنه يروح يزني، ليس هذا المقصود، وإنما يريد أن يبين على أن الزنا أولا حرام بالإجماع، لا إشكال فيه، وعليه حد من حدود الله عز وجل، لكن هو يريد أن يبين أن هذا الرجل في هذه السن ما ينبغي له أن يكون مثل ذلك، ولكنه شب على هذا ونشأ عليه. وهو يقول: لو كان شاب ربما تقول غلبته شهوته، شاب، لكن هذا الشايب ليش؟ لماذا يعمل مثل هذا العمل؟ إذن هذا الأشيمط الزاني يعني هذا تحقير له، لأنه نشأ على هذا الخلق السيء، وينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر العائل الفقير. فربما يتكبر الغني بماله، لكن هذا فقير ليس لديه شيء يحمله على التكبر، فدل على أن الكبر من سجيته وطبيعته، فالكبر رداء الله لا ينبغي لسواه، لذلك توعد سبحانه من نازعه إياه بالعذاب الأليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. والحمد لله رب العالمين.
هذا حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي المسلم أن لا يأتي لهذه الصفة التي يتصف الله عز وجل بها وينازعه فيها. كونه يتكبر على الآخرين هذا لا يجوز، وإنما عليه أن يتواضع، فإذا تواضع رفعه الله عز وجل بتواضعه. نعم. تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر العجب.
يعني هو الآن ذكر لنا الخلق الأول السابق وهو الكبر، الآن يذكر العجب، يعني الإنسان يتكبر بهذه الناحية بهذه الصفة. فنسمع الآن الآيات الواردة في هذا والأحاديث الواردة في النهي عن العجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العجب. وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا في صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله في سورة المعارج، فقال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين.
نسمع الآن وصف المصلين. إلا المصلين، وسيأتي الكلام هذا في العجب في هذه الآيات الواردة الآن. نعم. إلا المصلين.
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
أنتم سمعتم في العنوان باب ذكر العجب، وقال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. اختار هذه الآية. هو يقول: هؤلاء الذين هذه أعمالهم الصالحة، يحافظون على الصلاة وينفقون من أموالهم، هؤلاء ما ركنوا إلى هذا وقالوا: نحن عندنا أعمال طيبة خلاص ما يهمنا، وهذه الأعمال الطيبة هي تفيدنا، وإنما كانوا خشوا على أنفسهم من العجب بهذه الأعمال التي تقدموا بها والتي عملوها. نسمع الآن التعليق. تفضل كمل.
قال حفظه الله تعالى: فهم وجلون من عذاب الله ولا يأمنون منه، وهم أيضا لا يكتفون بالقول: نحن مسلمون قد عملنا أعمالا صالحة فهي تقينا من عذاب الله، بل إن من صفاتهم أنهم لا يركنون إلى أعمالهم، إنما هم مشفقون من عذاب الله تعالى. وكذلك هم إلى جانب طمعهم في رحمة الله، هم دائما مشفقون من عذابه جل وعلا، فيجمعون بين الخوف والرجاء.
يعني هكذا المسلم دائما أن يجمع بين الخوف والرجاء، يعني يخاف من الله عز وجل ويرجوه، يخافه من ذنوبه حتى لا يعاقب بها، ويرجو رحمته. وهكذا المسلم يكون بين الخوف والرجاء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما سمعت تلك الآية، يعني عن هؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال وماذا يكون وضعهم، فأخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هؤلاء مشفقون من عذاب ربهم، مشفقون من عذاب ربهم، لأنهم يتصدقون وينفقون ويخافون هل تقبل منهم أو لا تقبل، ويرجون من الله عز وجل قبولها. نعم. اقرأ.
قال حفظه الله تعالى: وفي الآية الأخرى قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
نسمع سؤال عائشة رضي الله عنها حينما سمعت هذه الآية. وقد سبق لنا دائما أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا شيئا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ما هو المقصود منه. نسمع. تفضل.
قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟
اسمع الآية عيدها: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة: هل هؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون أو لا؟ نسمع الجواب.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وفي رواية: ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل، فهم مع اجتهادهم لا يأمنون من عذاب الله. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يخافون من هذا الموقف أمام الله عز وجل.
هذه طبيعتهم. نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب.
القنوط والعجب، تفضل اقرأ.
قال حفظه الله تعالى: لا شك أن العذاب له أسباب كثيرة، ولكن هاتان الخصلتان هما أشد الصفات المسببة للهلاك. فالقنوط هو اليأس من رحمة الله تعالى، فهناك بعض الناس الذين قد عملوا أعمالا سيئة ظنوا أن الله تعالى لن يغفر لهم بعد أن تعاظمت ذنوبهم، وهذا تفكير خاطئ، لأنه لا ينبغي للإنسان مهما بلغت وتعاظمت ذنوبه أن يقنط من رحمة الله تعالى، وكذلك لا ينبغي للآخرين أن يحكموا عليه بأنه لا يرحمه الله أو لن يغفر له الله. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويرجو المغفرة ولا يقنط من رحمته سبحانه.
الإنسان قد يدعوه الشيطان وهواه ونفسه إلى أن يرتكب المعاصي من جميع أنواعها، فهذا قد يحدث عنده القنوط ويقول: أنا ارتكبت هذه المعاصي الكثيرة، الله عز وجل لا يغفر لي. فلا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وإنما دائما يكون يرجو الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه. مهما ارتكب من المعاصي فالله عز وجل يغفر للتائب لمن رجع إليه. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقول الله عز وجل: يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا غفرت لك مهما كان، لأن الله عز وجل رحمته واسعة. هذه الآية الكريمة التي سمعتم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، بارتكاب المعاصي، بكل معصية من المعاصي يرتكبها، سواء يعني سرقة أو زنا أو شرب خمر. فهذا الإنسان الله عز وجل يقول: لا تقنط من رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا قال ابن عباس: هذه الآية جاءت على كل ذنب، حتى على القاتل الذي توعده الله عز وجل أن لا يغفر ذنبه، فقال هي داخلة أيضا في عموم هذه الآية. فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة، يعني إذا قدر الله عليك وارتكبت هذه المعاصي لا تقدر من رحمة الله، فعليك أن تتوب وعليك أن ترجع إليه. وهذا يبين لنا الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، لأن الخوارج عندهم من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعتقده، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، يعني يخاف الله عز وجل ويرجوه. فإذا كان المسلم كذلك فهذه هي الطريقة الصحيحة، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. أما الذين يكونون مع الرجاء فقط فهؤلاء طائفة تسمى المرجئة، وإلا يكونون مع الخوف فقط فهؤلاء الخوارج، وهؤلاء كلهم مخالفون لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسمع التعليق على ذلك، تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظ الله تعالى: كما أنه لا ينبغي للمرء أن يصيبه العجب بعمله فيعتقد أنه أدى ما عليه من الطاعات والأعمال الصالحة، بل عليه أن يعتبر نفسه مقصرا وأن لا يأمن من عذاب الله. والأفضل أن يجمع بين الخصلتين معا، وهما الطمع في رحمة الله والخوف من عذابه، أي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يرجو فقط كما هو عليه حال المرجئة القائلين بأن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، لأنه بزعمهم لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينبغي للمرء أن يقنط من رحمة الله بسبب ذنوبه فيعتقد أنه قد هلك، كما هو حال الخوارج الذين يقولون إن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فقد خرج من الإسلام.
هذا الكلام يستفيد منه طلاب العلم، يعني المرجئة هذه طائفة من الطوائف تقول الإيمان في القلب والأعمال لا قيمة لها، فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية، مهما ارتكبت من المعاصي هذا لا يضرك، وهذا كلام كله مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية وهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، يقولون ما ارتكب كبيرة فهو خالد مخلد في النار، كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، وهذا كله مخالف لكتاب الله عز وجل. إذن السنة التي عليها أهل السلف جميعا على أن الإنسان يكون بين الأمرين، خائف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه، فإذا ارتكب معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل والله يغفر له، وإن عمل أعمالا طيبة يحمد الله عز وجل على ذلك العمل، ويعلم على أنه لا يخرج الإنسان من دينه إلا إذا أشرك بالله تبارك وتعالى. من دعا مع الله غيره أو ذبح لغير الله أو أنذر لغير الله هذا هو الذي يخرج من دينه، وهذا الذي قال الله عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلمين أن يتثبتوا في هذه الجوانب، لأن كثير منهم يسمون مثل هذه توسل بالصالحين ويعملون مثل هذه الأعمال، وهذه كلها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الخوارج قولهم مردود عليهم بكتاب الله، والله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذا سارق، لكن الله عز وجل أمر بقطع يده ما أمر بقطع رقبته، لو كان كافرا لأمر بقطع رقبته. وكذلك الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، إذن لم يأمر بقتلهم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن المعاصي دون الشرك بالله تبارك وتعالى تحت مشيئة الله، فيها حدود إن طبقت على صاحبها في هذه الدنيا فهذا الذي يجب عليه، والله عز وجل لا يعاقبه في الآخرة على ذلك. ولكن إذا مات وهو على هذه المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يجمعون بين الأمرين، يجمعون بين النصوص جميعا، نصوص الوعد ونصوص الوعيد، لا يغلب هذا على هذا. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة بأن المعاصي تضر ولا يجوز للمسلم أن يرتكب المعصية، وعليها عقاب شديد من الله عز وجل، ولكنه إذا وقع فيها إما أن يتوب في هذه الدنيا والله يتوب عليه، وإن مات ولم يتوب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه، إلا الشرك، فالشرك الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه إذا جاء وذبح لغير الله هذا شرك، إذا دعا غير الله واستغاث به هذا شرك، ينبغي للمسلم أن يفهم ذلك، لا يظن على أنه حينما يأتي يذبح للموتى يقول هذا تقرب إلى الصالحين أو توسل بالصالحين، هذا شرك بالله عز وجل. الرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يذبح لغير الله. ونحن نعلم أن كثير من المسلمين المساكين الذين لم يبين لهم تأتي وهو يذبح لغير الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، طيب يا أخي هذه لا إله إلا الله أنت نقضتها بهذا العمل الذي تعمله، لأنه ما يفهم على أن ذبحه لغير الله أنه ينقض عليه هذه الكلمة. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك وأن يسأل عن دينه، وهذا هو الأصل الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، اسأل عما يضرك في دينك أولا. أما الدنيا الناس يسألون عن دنياهم وهذا شيء معروف، الآن الحجاج والمعتمرين جزاهم الله خيرا، أنا أذكرهم الآن، الآن الحاج يخرج من بيته للحج أو يخرج من بيته للعمرة، لا يسأل ماذا أصنع ماذا أعمل، ما يسأل حتى يقع في الخطأ، ولما يقع في الخطأ يقوم يسأل. لو أراد أن يبيع ويشري، هو أراد يشتري حاجة يفتح له دكان حتى يشتغل فيه، يسأل كل التجار اللي يبيعون ويشرون أذا ما هي المسألة التي عملتها أكسب فيها وأربح فيها، هذا فيه تقصير في هذا الجانب، يقصر الإنسان في جانب دينه، ولكن دنياه يحرص عليها، ومع أن الدنيا مضمونة والله عز وجل تكفل برزقه، إذن ينبغي للمسلم أن يسأل أولا وقبل كل شيء ماذا يصنع. نحن الآن سنتحدث عن الزيارة جزاكم الله خير، كثير من الإخوان كلهم من المعتمرين، قصد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور المشروعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال يعني من أجل العبادة وطلب الثواب إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال وإلى مسجد هذا وإلى المسجد الأقصى. أنت الآن وصلت إلى المدينة وجئت لزيارة المسجد هذا وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تدخل المدينة وتدخل هذا المسجد إن جئت والناس في صلاة، صلاة فريضة تصلي معهم، وإن جئت بغير وقت الصلاة فريضة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صليت بعد ذلك لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أريدكم أن تفهموا أن هذا ليس ممنوعا عند هذا صاحب الكتاب الذين يقولون أنه يمنع زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كله كذب وافتراء. يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه السلام المشروع، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطاع أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان هذا كله من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أنت إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر، ويجب علينا أن نعلم على أن الرسول وأبا بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد، ليسوا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. إذن بعدما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه وتريد أن تدعو الله عز وجل تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، اتجه إلى القبلة وارفع يديك واطلب من الله ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. هذه الزيارة المشروعة. بعد ذلك ترجع إلى مكانك الذي أنت فيه في المسجد، في أي مكان أنت يسر لك تصلي وتكثر من الصلاة، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، وتصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك. إذا أردت أن تسلم عليه مرة أخرى ما تذهب إلى قبره مرة أخرى، لأن الرسول نهاك عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لو أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن جاء فهذا فيه حرج على المسلمين. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ ما يستطيعون. إذن الله عز وجل ربطنا برسوله دائما، ما نصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا ونحن نصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. كلكم تعرفون ذلك، تقرؤون التحيات ماذا فيها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن أنت تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك الذي أنت فيه، ما يحتاج أن تذهب إلى قبره مرة أخرى. وهذا الذي سبب الزحام والصياح ورفع الأصوات، والله عز وجل قد نهى المسلمين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، لا يجوز لأحد أن يرفع صوته. إذن ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. إذا رجعت لمكانك أكثر من الصلاة النوافل وأكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله عز وجل قد صلى عليه في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.